بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع جملة من المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق بالحيض، وقد قدمنا أن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يطلق زوجه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. وبينا أن الإجماع منعقد على تحريم تطليق المرأة إذا كانت في الحيض، وهذا الإجماع مستند إلى النصوص التي ذكرناها. ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم على ابن عمر حينما أخبره عمر أنه طلق زوجته وهي حائض. وبينا هذه المسألة والإجماع منعقد والحمد لله على تحريم الطلاق في الحيض. فالطلاق في الحيض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الطلاق في الحيض للمرأة المدخول بها في حال الحيض، فلو أن رجلا طلق امرأته بعد أن دخل بها في حال حيضها فالإجماع منعقد على أنه طلاق حيض محرم. النوع الثاني أن يطلقها تعليقا بالحيض فتكون طاهرة ويقول إن حضتي، فهذه المسألة حكمها حكم الطلاق في الحيض. فالرجل إذا قال لامرأته إن حضتي فأنت طالق فإنه طلاق محرم وهو طلاق بدعي، وعلى هذا يكون آثما بهذا النوع من التعليق، فهذا التعليق محرم ولا يجوز. واستفدنا من هذه الجملة أن الطلاق في حال الحيض يستوي فيه أن يكون المطلق أن تكون المرأة أثناء الطلاق حائضا وينجز الطلاق على الحائض، أو تكون المرأة غير حائض فيطلقها معلقا طلاقها على الحيض. وبناء على ذلك في حال التعليق على الحيض إذا علق طلاقها على الحيض فإن الطلاق غالبا ما يكون مستقبلا، فيشمل التطليق في الحيض ما يكون حالا وما يكون مسندا إلى الاستقبال بصيغة التعليق. قال رحمه الله إن قال لها إن حضتي فأنت طالق، أي بينه وبين الله أن امرأته طالق إن حاضت حيضة كاملة. وبناء على ذلك إن حاضت يعني إن دخلت في حيضها، وبناء على ذلك فإننا نحكم بتطليقها إذا تبين حيضها. هنا مسألة، قد يتكلم الرجل بهذا النوع من التعليق إن حضت فأنت طالق، أولا هذه الجملة تفيد على أنه بمجرد دخولها في الحيض وثبوت الحيض بالنسبة لها تكون طالقا، وبناء على ذلك ربما تكلم بهذه الصيغة والمرأة صغيرة لم تحض بعد، كأن يكون عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات يعني دون سن الحيض، فقال لها أنت طالق مني إن حضتي يعني إن جاءك دم الحيض فأنت طالق. وبناء على ذلك ننتظر إلى أقل سن تحيض فيه المرأة ولا نتيقن بكونها حائضا إلا إذا بلغت 9 سنين على التفصيل الذي قدمناه في كتاب الحيض. وقد ذكرنا رواية البيهقي رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني تأهلت للحيض 9 سنين. ومن هنا أخذ طائفة من أهل العلم أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات. فعلى هذا لا يمكن إذا قال لامرأة صغيرة أو قال لأبيها زوجه بنته وعمرها 6 سنين. أبو بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة عمرها 6 سنين، ودخل عليه الصلاة والسلام على عائشة عمرها 9 سنين، وهذا يؤكد أن 9 سنين تتأهل بها المرأة للزواج وتتأهل للحيض. فإذا قال له زوجتك بنتي وعمرها 6 سنوات فعقد عليها، ثم العقد فقال له إن حاضت بنتك فهي طالب، فحينئذ ما قبل سن المحيض تكون في عصمة الرجل ولا يقع الطلاق. فننتظر إلى أقل سن تحيض فيه المرأة، ثم ننظر إلى دم الحيض بصفاته والتفصيل والضوابط التي تقدمت معنا في كتاب الحيض. وبناء على ذلك لا بد من الأمرين: أولا السن، والثاني أن يكون الدم الذي يجري مع المرأة دم حيض لا دم استحاضة، لأنه ربما كان عمرها 9 سنين ولا يتبين أنه حيض، لا يجري معه دم حيض. وعلى هذا الأمر السن وثبوت كون الدم دم حيض، هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يقول بحيض متيقن. فإذا عندنا شك في الحيض وعندنا يقين. وعند العلماء رحمهم الله مسألة أقل سن وقد بيناها، وعندهم مسألة أقل الحيض. وقد تقدم في كتاب الطهارة في كتاب الحيض أننا ذكرنا أن خلاف العلماء رحمهم الله في أقل الحيض تتفرع عليه مسائل عديدة ومنها هذه المسألة. فأنت إذا قلت إن أقل الحيض يوم وليلة التي هي 24 ساعة، فإنه لو جاءت 9 سنوات وخرج معها دم الحيض لكن هذا الدم استمر 7 ساعات وانقطع فليس بحيض، ولا تطلق المرأة عند من يقول إنه لا بد أن يستمر 24 ساعة. إذن لا بد أن يكون السن على مذهب المصنف ومن وافق من الحنابلة والشافعية رحمة الله عليهم وبينا دليلهم، قالوا أول شيء السن، وثانيا أن يمضي معها 24 ساعة ولا ينقطع. فلو أن امرأة بلغت 9 سنين وجرى معها دم الحيض يوما ولم يستتم الليلة، جرى معها ليلة لم يستتم 24 ساعة، فإنها لا تطلق بذلك الدم ولا يعتبر ذلك الدم دم حيض. إلا أننا في هذه المسألة ذكرنا أن أصح أقوال العلماء قلنا الحنابلة والشافعية يقولون يوم ليلة، والحنفية رحمه الله يقولون 3 أيام، والظاهرية والمالكية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الحيض لا حد لأقله، وأن المرأة ممكن أن تدفع الدفع من الحيض. وذكرنا أن هذا هو أصح أقوال العلماء لأنه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد يدل على أن اليوم والليلة أو أن 3 أيام هي أقل ما تحيض به المرأة، وإنما استندوا في ذلك إلى أدلة نظرية. والصحيح أن الحيض يكون قليلا وكثيرا ولا ضابط له من حيث الساعات أو الزمان. إذا ثبت هذا بناء على ذلك نحسب أقل سن تحيض به المرأة، وإن كان كون الدم دم حيض، فإن كانت السن في الحيض وخرج معها الدم دم الحيض على صفاته فإننا نحكم بكونها طالقا. نعم.
وإذا حدت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة.
وإذا حدت، لاحظ إن حدت بمجرد تيقن الحيض، إن حدت صيغة، وإذا حدت حيضة كاملة هذا لها حكم، هنا لفظ وهنا لفظ، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وينبغي أن نتنبه أن العلماء رحمهم الله حينما يذكرون هذه الألفاظ ويدققون في كل كلمة وكل جملة ليست القضية قضية الحيض فقط، بل القضية قضية تمرين الفقيه وطالب العلم على أن يعطي كل كلمة حقها وقدرها. يعني ممكن أن تأتي في مسألة من المسائل التي تتعلق بالحقوق وبالأموال تتفرع على هذا الأصل الذي ذكره العلماء في الألفاظ. فأنت إذا عرفت من باب الحيض أن التعليق بالشروط له ضوابط معينة من جهة الألفاظ والشروط التي ذكرها الزوج ممكن أن تطرد ذلك في كل شيء نفسه. حتى لو أن رجلا قال لعامل عنده إن جاءك محمد فأعطيه 100,000، فاتصل محمد على عامل وقال له يأتيك سعد وأعطيه 100,000 التي عنده، فجاء سعد وأخذها وسرق المال. من يضمن؟ يضمن العامل، لأنه قال له إن جاءك، وكلمة إن جاءك ليس كما لو اتصل عليه. فإذا هناك في الشريعة تقييد وإلزام، يعني لا يقول الإنسان لماذا الفقهاء يقولون إن حبتي وإذا حبتي، هذا كله ضابط في هذه الشريعة. أكدنا غير مرة أن الشريعة تامة كاملة، ومن تمام الشريعة وكمالها أنها تعطي كل لفظ حقه ودلالته ومعنى. فإذا هو إذا قال إن حبتي وقصد الحيضة الكاملة، حبتي حيضة، فحينئذ لا تطلق قبل أن تحيض حيضة كاملة. الفرق بين قولي إن حبتي ومراده الدخول في الحيض، وبين قوله إن حبت حيضة كاملة أو إن حبت حيضة، أنه لو قال هذا الكلام أثناء حيضها فإنها تطلق على الأول ولا تطلق على الثاني حتى تأتي للحيضة التي تلي الحيضة التي قال فيها. لأنه إذا قال لها إن حبت حيضة كاملة أو إن حبت حيضة، فإنه أثناء الحيض لم تحض بعد حيضة كاملة من قوله إلى نهاية الحيض. وعلى هذا فإذا قال لها إن حبت حيضة وقصد الحيض الكاملة التامة فأنت طالق، إن وقع هذا الكلام قبل الحيض فأنت تكون طاهرة، وقال لها هذا الكلام ننتظر حتى تبدأ الحيض. فإن حاضت وتمت عادتها من الحيض طلقت وحكمنا بطلاقها، وإن كانت أيست وانقطع حيضها لم يقع الطلاق، لأن الطلاق موقوف على وجود الحيض، وفائدة التعليق وجود الحيض. فلو أنه انقطع عن هذا الحيض قال لها هذا الكلام عمرها 60 سنة، فقال إن حبت حيضة فأنت طالق، فبعد 60 انقطع عنها حيض، فحينئذ لا تطلق، لأن الشرط مركب على وجود حيضة تامة كاملة. حتى ولو قال لها هذا الكلام في آخر حيضة حاضتها من عمرها لم تطلق، لأنه لو مضى من الحيضة 3 أيام 4 أيام أو مضى منها ساعة أو مضى منها يوم فإنها لم تحض بعد الشرط حيضة كاملة. مثال: امرأة تحيض 7 أيام عادتها 7 أيام، فلما صارت في آخر حيضة من عمرها حاضت اليوم الأول، فقال لها زوجها في اليوم الثاني إن خبت حيضة كاملة فأنت طالق، فإنها بعد هذا الحدث وبعد هذا الشرط حاضت حيضة ناقصة، لأنها 6 أيام بقي لها من عادتها 6 أيام. ما دام أنه قد مضى جزء من الحيضة قبل الشرط فالحيضة غير كاملة، فتلغي هذه الحيضة وتنتظر هل حاضت أو هل تحيض بعد هذا الشرط أو لا. فإن لم تحض فحينئذ لا يقع الطلاق، وإن حاضت طهرت ثم حاضت فإننا ننتظر إلى تمام عادتها ويحكم بطلاقها. هذا بالنسبة لقوله إن حبت حيضة وقوله إن حبت. نعم.
وفي إذا حبت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
الفرق لاحظ كما ذكرنا العلماء يرتبون المسألة على المسألة، فأنت تقول إن حبت حيضة كاملة، فمعناه أنه لو خاطبها بهذا الشرط أثناء حيضها نلغي الحيضة التي وقع فيها الشرط وننتظر إلى طهرها وحيضها من بعد، فلو انقطع حيضها فلا تطلق، وإن حاضت حيضة تامة بعد هذا الشرط حكمنا بطلاقها بمجرد تمام حيض. طيب لو قال لها إن حبت نصف حيضتك فأنت طالق، فكننظر حينئذ لعادتها، عادتها 8 أيام، فمعناه أنها تحيض 4 أيام، فتتفرع مسائل عديدة، منها أنه لو قال لها إن حبت نصف حيضتك وكانت قد مضت 3 أيام نعتد 4 أيام، ونحكم بطلاقها بأربعة مضي أربعة أيام بعد الثلاثة، فتكون طالقا في اليوم السابع عندما يوقع الطلاق في الحيض. وإن قلنا وإن مضى أربعة أيام وبقيت أربعة أيام فتطلق في اليوم الثامن اللي هو طهرها بعد تمام اليوم الثامن الذي هو الطهر. لكن لو قال لها إن حبت نصف حيضتي وكان قد بقي من عادتها ثلاثة أيام وحيضتها ثمانية أيام، تلغي هذه الحيضة كلها وتنتظر إلى حيضة ثانية. فلو أنها توفيت قبل الحيضة الثانية أو انقطع حيضها قبل الحيضة الثانية لم يتبعها طلاق. فالمسائل هذه كلها تترتب عليها أحكام، تترتب عليها مسائل. أنك إذا علقت على شرط معين كلا أو جزءا تراعي الكلية فيما اشترطت فيه الكلية والجزء فيما يشترط فيه الجزء. فإن بقي من زمان الحيض ما يتحقق به وصف النصف أو الربع على حسب ما يذكر من شرطه حكمنا بوقوع الطلاق بعد ذهاب ذلك العدد الذي اشترط فيما بينه وبين ربه عما زوجه تطلق به. هذا بالنسبة لمسألة إن حتى حيضة وإن حتى نصف حيضة. فانظر إلى تركيب المصنف، عندنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى إن حبت، ومتى حبت، وأي وقت تحيضين، فحينئذ نحكم بمجرد دخولها في الحيض عندما لا يعتد الأربع وعشرين ساعة أو ثلاثة أيام، وعندما يشترط اليوم والليلة هي المسألة الأولى، أو يشترط الثلاث لا نحكم بطلاقها إلا إذا عبر الدم يوما وليلة، ولا نحكم بطلاقها عند الحنفية إلا إذا عبر ثلاثة أيام لأننا تحققنا أنها قد دخلت في الحيض. وأما عند من يقول قليل الحيض وكثيره سواء فتطلق بمجرد دخولها في الحيض، هذا بالنسبة للمسألة الأولى إن حبت. وجه هذه المسألة أن الرجل طلق امرأته فيما بينه وبين الله إذا دخلت في حيض، إذا دخلت في حيض فبمجرد دخولها في الحيض تطلق. المسألة الثانية تعطي شرطا أوسع من شرط الدخول، فيقول لها إن خبت حيضة كاملة فلا يكفي دخولها في الحيض ولا يكفي ابتداؤها للحيض أو شروعها في الحيض، فننتظر إلى تمام عادتها. فلو أنها توفيت أثناء عادتها في ذلك الشر، مثلا قال لها وهي طاهرة إن خبت حيضة كاملة فأنت طاهرة، فحاضت في المستشفى وماتت الأحد فهي في عصمة ولا يتبعها طلاق لأنها لم تحب حيضة تامة كاملة. وإن قال لها نصف حيضة أو ربع حيضة نظرنا إلى عدد أيام عادتها وحكمنا بالطلاق مجزعا. فإن بقي فإن تكلم بهذا اللفظ وقال لها إن خفت نصف حيضة لم يخلو من حالتين، إما أن يتكلم به قبل الحيض فنقول بمجرد ما تبتدئ الحيض المستقبلة الآتية نحسب عدد النصف ونطلقها في نصف عادتها التي ستأتي، هذا إذا كان وقع كلامه قبل الطلاق قبل الحيض، فتطلق في نصف العادة الآتية. وإن قال هذا الكلام أثناء الحيض نظرنا، فإن بقي من أيام عادتها ما يعادل النصف فأكثر طلقناها بمجرد مضي عدد الأيام التي تستوعب نصف العادة، وحينئذ نحكم بكونها طالق مضى من عادتها يومان وعادتها ثمانية، نحكم بكونها طالق بمضي أربعة أيام بعد اليومين أي بعد السادس، ولا ننتظر إلى النصف الثاني وإنما نقول تتجزأ بالأيام. وأما لو كان اعتد به كاملا وقال بالطلاق جعل الطلاق على الحيض كاملا فالعبرة بكمال على بعضه العبرة بذلك البعض، وإن اعتد بالحيض بمجرد الدخول فبمجرد تيقن الحيض حكمنا بالطلاق. كل هذه التفصيلات إن حبت حيضة تامة أهون من قوله إذا حبت أو إن حبت نصف حيضة، فإن قوله إن حبت مراد بمجرد دخول الحيضة يكون طلاقا بدعيا وإن خفت نصف حيضة قبل الحيض بدعي. وإذا بقي من عادته النصف سني، لأنه إذا قال لها إن خفت نصف حيضة وبقي في أثناء الحيض وبقي من حيضها النصف، فمعناه ما ستطلق بعده طهريها، وبناء ذلك يكون سنيا، فافترق الحكم. وبناء على ذلك تقول يكون الطلاق معلقا على هذا الوجه إن قصد مجرد وجود الحيض إن حفت، ويكون سنيا إن قال إن حفت حيضة تامة، لأنه يكون بعد الطهر لمدة تقول في طهر لم يدانها، ويكون محتملا إن قال نصف حيضة. فإن قال نصف حيضة قبل الحيض فبدعي، لأنه سيقع في نصف العادة. وإن قاله وقد بقي من عادتها ما يستوعب النصف أكثر فبدعي، لأنه سيبقى يوم أو يومان يقع فيه الطلاق وهي حائض. وإن قال ولم يبق إلا القدر الذي اشترط فسني، لأنها تطهر ويكون حينئذ طلاقها في طهر لم يجامعها فيه.
قال رحمه الله تعالى فصل: إذا علقه بالحمل فولدت في أقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف.
الآن سندخل في مسألة الحمل. قبل ما ندخل في تفصيلات العلماء في الحمل نحب أن نمهد لتمهيد نستوعب فيها هذه المسائل. أولا عند العلماء شيء يسمى أقل الحمل وشيء يسمى أكثر الحمل. أقل الحمل مدة زمانية لا يمكن أن يوجد الحمل في أقل منها، وأكثر الحمل مدة زمانية الغالب بالعادة والتجربة لا يجاوز الحمل. وكلا المسألتين تتفرع عليها مسائل مهمة، وقد تتفرع عليها أرواح، المسائل تتعلق بإنقاذ الأرواح كما سيأتي. فمسألة أقل الحمل، أقل الحمل 6 أشهر في قول جمهرة العلماء رحمهم الله، فستة أشهر هي أقل الحمل، والمرأة لا تضع الحمل التام قبل 6، من حيث الأصل الغالب والذي دل عليه دليل الكتاب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. فأثبت سبحانه أن حمل الجنين وفطامه بعد الولادة من الرضاع يستغرق الجميع 30 شهرا، يعني سنة سنتين ونصف، يعني 30 شهر، 24 شهر للسنتين وستة أشهر لنصف السنة. فإذا لما نص على أن الحمل مع الرضاع والفطام من الرضاع يستغرق 30 شهرا، جاءت الآية تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وانظر إلى جمال هذا القرآن وجلاله وكماله وعظمته، وما أودع الله فيه من الحكم والأحكام، كذا إن الآية تأتي في مسائل النفقات على المرضعات، وإذا بها تتعلق بمسائل الحمل، وكيف يرتبط القرآن كله بعضه ببعض. ولذلك استنبط علي رضي الله عنه من هذه الآية أن أقل الحمل 6 أشهر، لأنه إذا كان الرضاع له سنتان من 30 شهر فما يبقى معنا إلا 6 أشهر. فإذا أثبت أن أقل الحمل 6 أشهر تتفرع المسائل مسائل كثيرة، منها لو أن رجلا تزوج امرأة ودخل عليها ثم توفي عنها مات، فاعتدت المرأة عدة الوفاة للحداد، وبعد أن تمت لها العدة جاء رجل ونكحها فولدت 3 أشهر لأربعة أشهر، فإنه للأول وليس للثاني، يكون ولدا للزوج الأول وليس ولدا للزوج الثاني، على تفصيل المسائل، لأنه لا يمكن نسبته إلى الماء الثاني، ولا بد بعد جماع الثاني أن نحسب 6 أشهر، فما وقع من حمل قبل 6 أشهر فهو منسوب للماء الأول من حيث الأصل. كذلك بالنسبة لمسألة 4 سنين تتفرع عليها مسائل، حتى في مسألة الإنشام ودفع الشبهة بزنا المرأة، ولذلك قالوا عن مالك رحمه الله أنه حملت به أمه 4 سنين، وقالوا هذا أكثر ما وجد في أقصر حمل، ولذلك يقولون قد يعلق الجنين ويتأخر وتضعه أمه بعد طول الزمان. ومن أهدل ما ذكروه القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة تزوجها رجل ودخل بها ثم توفي عنها، ثم اعتدت عدة الوفاة، وبعد مضي مدة تزوجها رجل ثاني فوضعت الولد لثلاثة أشهر أو 4 أشهر، والمرأة معروفة بالصلاح ومن بيت صالح ولا يعرف لها أي ريبة، مستقيمة صالحة، فاحتار عمر رضي الله عنها في أمرها، فجمع المهاجرين فأفتوا أن هذا من الزنا وأنها ترجم، وجمع الأنصار فأفتوا أنها ترجم، لأنه ما يمكن، اعتدت عدة الوفاة ومضى زمن إمكان الحمل، وبعد ذلك ولدت قبل لا يمكن نسبته للثاني ولا يمكن نسبته للأول فيما نظره الصحابة. وكان عمر رضي الله عنه محدثا ملهما، فإذا أعياه الأمر عند الرجال جمع النساء، فلما وجدهم أطبقوا على أنها ترجم وأنه يكون لم يرى، كان مذهب عمر رضي الله عنه أن الحمل يعتبر دليلا على الزنا، كما في الصحيح عن في صحيح البخاري في قصة المشهورة في آية الرجم. فلما جمع النساء قامت لهم امرأة عجوز وقالت إن هذه المرأة علقت من زوجها الأول، ولما أصيبت بالحزن والفاجعة ركن الجليل في رحمها، فلما تزوجت الثاني انتشت وانفتى الفرج بماء الثاني وجماع الثاني، فولدته قبل تمام مدته، فحمد الله أنه لم يرجم المرأة وعمل بقولها. فلما يعني نظر العلماء قالوا ممكن أنه يعلق الجنين ويتأخر، ومن الأطباء المعاصرين من يؤكد هذا، يمكن أن يتأخر الحمل ويعلق على حسب ضعف الرحم، على حسب الأمور التي تؤثر. مسألة أقل الحمل وأكثر الحمل مهمة جدا، تتفرع عليها مسائل في الطلاق مثل كما يذكر المصنف رحمه الله، وتتفرع عليها مسائل في الحقوق، ومنها مسألة شق بطن المرأة إذا كان في بطنها جنين، لو أن امرأة توفيت وهي حامل وفي بطنها جنين، فهل نشق بطنها أو لا نشق؟ إن كان الجنين تمت له 6 أشهر فجمهور العلماء على أنه يشق بطنها ويستخرج الجنين، وأنه إذا لم تتم لها 6 أشهر أنه لا يشق بطنها. فهذه كلها مرتبة، مسائل مرتبة من المسائل المرتبة على مسألة أقل الحمل وأشهر. فقبل أن ندخل في تعليق الطلاق الحمل لابد أن يعلن ما هو أقل الحمل وأكثر الحمل، بحيث يمكن أن ننسب هذا الحمل في كونه وقع بعد الشرط أو قبل الشرط. فالرجل إذا علق الطلاق على وجود الحمل طبعا له طريقتان، الطريقة الأولى يثبت الطلاق إن ثبت الحمل، فيقول لزوجي أنت طالق إن كنت حاملة، هذا وجه اللي وجه الإثبات، أثبت الطلاق بإثبات بثبوت الحمل. فإذا كان ثبت أنها حامل حكمنا بالطلاق، وإن ثبت أنها غير حامل حكمنا بعدم وقوع الطلاق. هذا كله يفتقر إلى مسألة طبعا خاصة في القديم، لم يكن عندهم من الآلات والوسائل ما يبين هل المرأة حامل أو لا، ولربما انتفق بطن المرأة لمرض وعلة وظن أنها حامل. فإذا لا بد من معرفة بعض الضوابط. هناك ضابط الزمان كما ذكرنا أقل الحمل وأكثر الحمل، وهناك ضابط الاستبراء، استبراء الرحم. فالمرأة إذا حاضت بعد هذا الشرط فإن حيضها عندما يقول إن الحامل لا تحيض لأن الفرج ينسد بالحمل ويخرج الدم بعد النفاس والولادة، يصبح حينئذ إذا حاضت حيضة دل على أنها ليست بحامل وأنها لم يعلق فيها الولد، فحينئذ نتأكد أن الحمل لم يقع، هذه كعلامة. فإذا تجد الآن في كلام المصنف إننا مهدنا بهذا الكلام، لأن المصنف الآن سيذكر الستة الأشهر وسيذكر الأربع سنين وسيذكر الاستبراء، وكل هذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال. فالرجل تارة يقول لامرأتي إن كنت حاملا فأنت طالب، ثم لا يجامعها، وتلد المرأة بعد هذا الكلام الذي قاله، فحينئذ نعلم أنها كانت حامل قبل أن يتلفظ بموجب أثر. لكن على تفصيل سنذكر إن شاء الله. وأما إذا قال لها إن لم تكوني حاملا، فهذا النوع الثاني من الصيغ، صيغة الإثبات وصيغة النفي. إن لم تكوني حاملا فأنت طالب، إن لم تكوني حاملا فأنت طالب، فمعنى ذلك أنه إذا وجد الحمل فلا طلاق، وإن لم يوجد الحمل وكانت بريئة وخلوا من الحمل فإنها طالق. فإذا نحتاج إلى مسألة هل هي حامل أو ليست بحامل، وكل الإشكال الذي سيأتينا الآن هل هي حامل أو ليست بحامل، هذا النوع الأول من الإشكال. النوع الثاني في نوع الحمل، كما يعلق الطلاق على وجود الحمل وعدم وجوده قد يعلق الطلاق على نوع الحمل، هل هو من الذكور أو من الإناث، فيقول مثلا أنت طالق إن حملت، إن كان حملك ذكرا طلقة، وأنت طالق طلقتين إن كان حملك أو ما في بطنك أنثى. فإذا لابد أن نعرف ما الذي في بطنها، هل هو ذكر أو أنثى، فلربما خرج ذكرا وربما خرج أنثى، ولربما خرج الاثنان ذكرا وأنثى، ولربما خرجت بنتان، ولربما خرج ذكران. فإذا نحتاج إلى معرفة الحكم. هذا بالنسبة لنوعية الحمل. بعد الحمل تأتينا مسألة الولادة، فأصبح عندنا حيض وعندنا حمل وعندنا ولادة. والفرق بين الحمل والولادة الذي سيأتي أن الولادة فيها مشكلة، لأن إذا ولدت الأول صارت مطلقة، ثم إذا جاء الثاني بمجرد وضع الثاني تتحد نبيه، لأنها إذا طلقت صارت رجعية، إذا كان طلقة واحدة. فإذا جاء الحمل الثاني وضعت فإن الذي الطلاق الذي علق على الحمل الثاني لا يقع، لأنها قد خرجت من عدتها وأصبحت أجنبية. فيختلف الحمل وتختلف المسائل بين الحمل في نوعه وبين الحمل في خروجه. فنوع العلماء بين مسائل الحمل كحمل وبين مسائل الولادة كولادة. فعندنا تعليق بالحمل وتعليق بالولادة. قال رحمه الله
إذا علقه بالحمل فولدت بأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلب،
يقول لها إن كنت حاملا فأنت طالق. قال هذا الكلام في أول محرم من هذه السنة، إن كنت حاملا فأنت طالق. فإذا إذا وضعت ما في بطنها قبل تمام ستة أشهر فإننا نتأكد أنها كانت أثناء التلفظ حاملا. فمثلا وضعت الجنين في ربيع الثاني، فنتأكد بأن الجنين هذا لا يمكن أن يخرج لهذه الصفة ولا يكون حملا كاملا إلا بمضي ستة أشهر. وإذا أثبت أن عمره ستة أشهر فإنك على يقين أنه أثناء الكلام كانت المرأة حاملة. وهو يقول إن كنت حاملا فأنت طالق، فأثبت الطلاق بثبوت الحمل، فيثبت الحمل إذا ثبت الزمان الذي يدل على وجوده. إذن إذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت بدون ستة أشهر، فقد تحققنا أنه أثناء تلفظه كانت المرأة حاملة، وبينه وبين الله أنه طلق امرأته إن كانت حاملة في تلك الساعة. طيب لو أنها ولدت بعد ستة أشهر، قال هذا الكلام في أول محرم، وولدت في رمضان بعد ستة أشهر قطعا، فحينئذ يرد الإشكال، هل كانت أثناء كلامه حاملا أو لا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. فنسأل، هل وقع جماع، هل وقع جماع بعد قوله إن كنت حاملا؟ فإن كان جامعها بعد محرم، كان يكون جامعها في ربيع أو جامعها في ربيع الثاني، يكون مثلا جامعها في صفر، قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق في أول محرم، ثم في صفر جامعها وولدت في رمضان، فإننا نقع بين احتمالين، إما أن نقول إنها حملت بالجماع الثاني وحينئذ لا طلاق، لأنه وقع الحمل بعد الشرط والشرط متعلق بالحين أن تكون حاملا في محرم، فلما جامعها بعد المحرم وولدت في رمضان والمدة مدة حمل، فالقاعدة أننا ننسب إلى أقرب حادث، هنا القاعدة تقول ينسب الحكم إلى أقرب حادث، معناه إذا كان عندك حادثان قريب وبعيد واليقين للقريب تنسب للقريب، لأن غالب الظن أنه ما دام مرت 6 أشهر بعد محرم ولم تلد ووضعت بعد 6 أشهر من الجماع الثاني، فالغالب أنه للجماع الثاني، وهذا لقاعدة ينسب لأقرب حادث. ومن فروع هذه القاعدة إذا نام نومتين أو 3 نومات، نام قبل الفجر وصلى الفجر ونام بعد الفجر، وصلى الضحى ونام بعد الضحى، وصلى الظهر ونام بعد الظهر، ولم يستيقظ على صلاة العصر وجد أثر المني في ثيابه، فهل نقول للنوم الأخيرة فلا يلزمه إلا إعادة العصر إن كان صلى، أو هو النوم التي في الضحى فيلزمه إعادة صلاة الظهر والعصر إن كان قد رآه بعد العصر، أو للنوم التي بعد الفجر الحكم كذلك، أو قبل الفجر فالفجر والظهر والعصر يعيدها جميعا، فتنسب لأقرب حادث، لأننا نادان أن عندنا عدة احتمالات نأخذ باليقين، فنحن لا نشك أنه في هذا الوقت اللي هو آخر نومة أنه كان جنبا، ونشك فيما قبل ذلك والأصل أنه طاهر. كذلك هنا، هل ننسب لأقرب دماء اللي يمكن أن يتخلق منه الولد، أو ننسب لأبعد دماء؟ فأصلح عندك أصلان، اليقين أنها زوجتي، وتبقى العصمة كما هي للقاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن قلت إن هذا الولد لجماع قبل الجماع الثاني ويكون موجودا أثناء الشرط تطلق المرأة، فتنغي اليقين من كونها زوجة، وهذا خلاف الأصل، فتقول أنسب إلى أقرب حادث وهو الجماع الأخير الذي هو قبل 6 أشهر من وضع الجنين، ولا أنسب للجماع الذي قبل الشرط، وبناء على ذلك لا يحكم بكونها طالقا. وهذا على أصح أقوال العلماء رحمه الله، قولي العلماء، وهو يعني شبه مذهب الجمهور، أنه إذا وقع جماع بعد قوله إن كنت حاملا فأنت طالق، ومضت 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر، بحيث مثلا مضت 8 أشهر 9 أشهر بعد الشرط، فإننا ننسب للجماع الثاني بشرط أن يكون ما بين الجماع الثاني وبين ولادة الولد 6 أشهر فأكثر. لكن لو وقع الجماع الثاني قبل ولادة الولد بشهرين أو قبله بشهر فلا تأثير لهذا الجماع. إذا لو قال امرأته إن كنت حاملا فأنت طالق ومضت وولدت قبل مضي 6 أشهر تحققنا أنها كانت حاملا أثناء الشرط فتطلق، وإن كانت قد وضعت جنينها بعد 6 أشهر ففيه تفصيل. إن كان بعد 6 أشهر وكان قد جاء معها بعد اشتراطه نظرنا إلى المدة ما بين الجماع الثاني وبين وضعها، فإن كانت مدة يمكن أن ينسب إليها الولد حكمنا بكونها غير طالق وأن الولد للجماع الثاني، وإن كانت مدة لا يمكن أن ننسب إليها الولد حكمنا بكونها طالقا. هذا بالنسبة لما إذا وضعت قبل 6 أشهر تطلق، وإذا وضعت بعد 6 أشهر إذا وضعت بعد 6 أشهر وحصل جماع. وأما إذا وضعت بعد 6 أشهر ولم يقع جماع فينبغي ألا تجاوز أكثر الحمل. فإذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق ومضت 3 سنوات ووضعت فإنه حينئذ يحكم بكونها طالق، لأن أقصى مدة 4 سنين ولم تتم 4 سنين، وبناء على ذلك لا زال زمن الإمكان زمن الحمل ولا يبعد ولا يستحيل، لأنه قد جامعها قبل الشر. وهذا الولد بيقين أنه إذا كان ولده فإنه قد انتشى للجماع قبل الشر. إذن في حالة ما إذا وضعت فوق 6 أشهر فيها تفصيل، فإن وقع جماع بعد الشر ومضت مدة فيما بين الوضع وبين الجماع يمكن أن ينسب فيها الولد فالولد للجماع الثاني ولا طلاق. وإن مضت مدة وإن لم يجامع لم يكن جامع المرأة فحينئذ ننظر إلى أكثر الحمل، فنقول إن وضعت الولد قبل 4 سنين فإنه قد تحققنا أنها حملت من الجماع الذي قبل الشر ويكون ولدا له وحينئذ تكون طالقا. هذا بالنسبة لمسألة إذا علق على الحمل. قال رحمه الله إذا علقه بالحمل فولدت بأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، حكمنا بطلاقها منذ حلف، لأنه قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فحينئذ نحكم بكونها طالق منذ أن حلف وتكون قد خرجت من عدتها بالوضع. هذا بالنسبة إذا كان وضعت لأقل من 6 أشهر. نعم.
وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق،
إن لم تكوني حاملا هذا عكس إن كنت. طيب خلونا في الإثبات الآن. الإثبات خلاصة كالآتي: إن كنت حاملا فأنت طالق، قالها في أول محرم، فإن مضى بعد قوله أقل من 6 أشهر إن كنت حاملا مضى أقل من 6 أشهر فقد تحققنا أن الولد كان موجودا أثناء الشر وأنها حامل أثناء الشر فضل. وإن ولدت بعد 6 أشهر ففيه تفصيل. إن وقع جماع بعد الشر وأمكن أن ينسب إليه الولد فلا إشكال غير طالب، لأن الظاهر والقاعدة أنه ينسب لأقرب حادث فنحكم بكونها امرأة له ولا يحكم بطلاقها. وأما إذا كان لم يقع جماع فنقول ما جاوز 6 أشهر بشرط أن لا يجاوز أقصى مدة الحمل فإنه يوجب الحكم بكون الولد كان موجودا، لأن الولد تخلق من ماذا يا إخوان؟ تخلق من الجناء، والجناء إنما وقع قبل الشر، فإذا أنت تثبت الحمل بالجناء. فإذا لم يقع جناء خلال 3 سنوات أو 2 سنين، وقلنا إن بالعادة والتجربة يمكن للمرأة وهو أقصى ما وجده العلماء لبقاء الجنين مسكونا في البطن حملا 4 سنين، سمعنا ذلك أنها لو وضعت قبل تمام 4 سنين فهو ولده. طيب إذا كان ولده ولم يجامع بعد الشر فمعنى أنه ولده من الجماع الذي قبل الشر، وإذا ثبت أنه ولده من الجماع الذي قبل الشر فمعناه أننا تحققنا أنها حين الشر كانت حاملة. العكس إن قال إن لم تكوني حاملا، إن لم تكوني حاملا فأنت طالب. العكس العكس، عكس الأحكام. فهناك إذا أثبت الطلاق إذا ولدت لأقل من 6 أشهر، أول شيء قلنا في إحدى إذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق ووضعت لأقل من 6 أشهر تطلق. هنا إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ووضعت لأقل من 6 أشهر فمعنى أنها لا تطلق. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وثبت أن لما وضعت لأقل من 6 أشهر ما كانت حاملا فحينئذ لم يتحقق الشرط، لأن الطلاق عند تعلقه بالإثبات يستقر للإثبات، وعند تعلقه بالنفي يستقر إلى النفي. والنفي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق غير موجود، لأنها كانت حاملا لما ولدت في أقل من 6 أشهر ثبت أنها كانت حاملا، وبناء على ذلك يحكم بكونها إن لم تكوني حاملا غير طالق. ففي حالة الإثبات إن ولدت بدون 6 أشهر طلقت، وفي حال النفي إن ولدت بدون 6 أشهر لم تطلق، لأن المسألة الأولى ثبت فيها موجب الطلاق فحكمنا بطلاقها، وفي المسألة الثانية انتفى موجب الطلاق فلم يحكم بطلاقها إن لم تكوني حاملا. هذا إذا كان ولدته بدون 6 أشهر. طيب لو أنها جاوزت 6 أشهر وجامعها وأمكن أن ينسب الولد للجناح الثاني، فوضعت الولد في رمضان وكان قد قال لها إن لم تكوني حاملا في المحرم وجامعها في صفر، فإننا نحكم بأن الولد من صفر وأنها كانت في محرم خلوا من الحمل، فتطلق من حين قوله إن لم تكوني حاملا. إذن في حال النفي عكس الإثبات، في حال النفي عكس الإثبات، فهو إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فوضعت بدون 6 أشهر تحققنا أنها كانت حاملا فلا تطلق، وإن مضى أكثر من 6 أشهر وجامعها بعد ذلك جماعا يمكن أن ينسب إليه الولد فحينئذ ثبت أنها لم تكن حامل فتطلق عليه منذ أن تلفظ الشرط. لكن لو جامعها جماعا ثانيا بعد جامعها بعد الشرط ووضعت ل4 أشهر بعد الجماع الثاني فإنها لا تطلق، لأن الجماع الثاني لا ينسب له ولد، ويكون حينئذ الولد موجودا أثناء الشرط ومنسوبا للجماع الذي قبل الشرط. فإذا نسبت الولد للجماع الذي قبل الشرط فحينئذ كانت حاملة، وهو يقول أنت طالق إن لم تكوني حاملة فلا تطلق. فالفرق أنه في النفي عكس الإثبات، وهذا مصورة واضحة، إذا عرفت الإثبات عرفت النفي. نعم.
وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وضعها قبل استبرائها بحيضة في البائر،
حرم وضعها قبل استبرائها بحيضة في البائر. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإن حاضت بعد ذلك فقد ثبت عندنا أنها لم تكن حاملا إن حاضت، لأن الحامل كما اختار من يسمي الطائفة من العلماء الحامل لا تحيض، وإذا كانت الحامل لا تحيض استدل له بقوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فمن معاني الضحك، وهذا قول طائفة من العلماء، من معاني الحيض من أسماء الحيض الضحك، واختار بعض أئمة اللغة، وإن كان بعض المفسرين ضعف هذا القول واختار غيره، لكن قالوا ضحكت بمعنى حاضر، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، ما قالت أألد وأنا آيسة، لأنه نزل معها الحيض، قالوا صار قولها يا ويلتى أألد وأنا عجوز قرين على أن الذي ضحكت إنما هو الحيض وليس ضحك التعجب، لأنها وجدت ما يدل على إمكان الحمل بخروج الدم، وهذا من قدرة الله عز وجل على كونها تحمل وعلى كل شيء قدير. الشاهد أننا لو قلنا أن الحمل لا تحيض، لأن الآية دلت على أنه إذا وجد الحيض أمكن وعلى ذلك ينقطع الحمل بانقطاع الحيض، وقالوا على هذا أيضا ينقطع الحيض بوجود الحمل، ينقطع الحيض بوجود الحمل، ويتعلق كل منهما بالآخر. الشاهد أن المرأة إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، احتمل أنها خلوة، وإذا كانت خلوة ليست بحامل فإنه حينئذ تكون طالقا عليه منذ أن تلفظ. فإذا كان الطلاق طلاقا دائما بأن تكون هي الطلقة الأخيرة، كان طلقها طلقتين من قبل وبقي الطلقة واحدة، فحينئذ ينبغي أن يختار الاحتمال، لأنه لو جامعها لاحتمل أن تكون حاملا إن لم تكن حاملا فأنت طالق، كما أن تكون غير حامل فيجامع الأجنبية المحرمة. لكنها لو كانت الطلقة رجعية وجامعها، فالرجعية فيها وجه أنها بحكم الزوجة، فالأمر أخف. وهذا الذي جعل المصنف يفرق بين الطلقة الرجعية والطلقة البائنة. نصور المسألة، المسألة تقول إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فأثبت الطلاق بالنفي نفي الحمل. فإذا أثبت الطلاق بنفي الحمل وكانت المرأة لم يبقى من طلاقها إلا تطليقة واحدة، فإنه يحتمل أنها طالق يحتمل أنها طالق، فلا يجوز له أن يغرر بنفسه بجماع امرأة أجنبية منه. فلا بد أن نتحقق ونتأكد من أنها حلال، لأنه بمجرد ذكره لصيغة الشرط على هذا الوجه جعل امرأته مترددة بين كونها حلالا له إذا كانت حاملا وبين كونها حراما عليه إذا كانت حائلة، يعني غير حاملة. فنحتاج إلى الاحتياط، وهذا الاحتياط صيانة للفروج يوجب علينا أن نستبرئ المرأة، فيستبرئها فإن ظهر أنها غير حامل طلقت، وإن ظهر أنها حامل فحينئذ إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإن ظهر حملها فإنها لا تطلق. نعم.
وهي عكس الأولى في الأحكام
كما ذكرنا. نعم.
وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثة.
أنت طالق طلقة إن كان حملك، إن كان الذي في بطنك ذكر ذكرا، وأنت طالق طلقتين إن كان الذي في بطنك أنثى أو كنت حاملا بأنثى. فحينئذ تنتبه أنه جعل الطلاق مرتبا على وجود الحمل، جعل الطلاق مرتبا على والحمل موجود، لكن فصل في عدد الطلاق، فبينه وبين الله أنه إن كان رحم المرأة قد ضم ذكرا فهو مطلق طلقتين، وإن كان قد احتوى وضم أنثى فقد طلق طلقة، فاحتواهما البطن معا طلقت ثلاثا، لأنه علق الطلاق على وجود الجن ذكرا أو أنثى، وبناء على ذلك لا نلتفت إلا لوجود الشيء، إن كان الذي في بطنه أو إن كان ما تحملينه ذكرا أو كان أنثى. هذا بالنسبة للصيغة الأولى. لكن هناك صيغة ثانية، فقال رحمه الله
وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطن أو ما في بطنك لم تطلق بهما.
وإن كان حملك ذكرا فطلقة، وإن كان حملك أنثى، يعني بمعنى إن كان الذي حمل فيه يعني اختصاص الرحم، إما ذكر وإما أنثى، الذي يسمونه صورة المحر. صورة المحر يعني إن كنت قد حملت ذكرا فطلقة، وإن كنت تحملين أنثى فطلقتين. فكأنه رتب على الوجود المتمحض، يعني أطلقك طلقة إن حملت ذكرا محضا، وأطلقك طلقتين إن حملت أنثى محضا. التمحض، فإن حملت الاثنين لم يتحقق الشرط، لأن مراد إذا خلص الرحم بواحد منهما فلا يقع الطلاق بمجموعهما. وبناء على ذلك يفرق بين الأمرين. فإن كان مراده بقوله إن كان مراده التمحض بقوله إن كان إن كان حملك ذكرا، يعني إن كان الحمل منك ذكرا خالصا، وإن كان الحمل منك أنثى خالصة، فحينئذ ننظر إلى خلوص الذكر وخلوص الأنثى ولا نطلق بهما مجموعين، كما لا نطلق بهما غير موجودين، لأن الطلاق مبني على التمحض. وفرق بين الصيغتين. أعدهما.
وإن علق طلقة إن كانت حاملا لذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلق ثلاثة.
حاملا لذكر، إن كنت حاملا لذكر فطلقة، إن كنت حاملا بأنثى فطلقتين. فإذا كأنه جعل الطلاق مرتب على وجود الذكر والأنثى، سواء كانا موجودين معا أو كانا موجودين بانفراد، ولا يقصد التمحض، وليس الصيغة ما تحتمل التمحض. لكن إن قال
إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما،
كان حملك وما في بطنك، إن كان حملك فقصد المحضية، يعني إن اختص حملك بأنثى، إن اختص حملك بذكر، إن كان حملك أي بيني وبين الله أن هذا الحمل إن كان أنثى فطلقتين، وإن كان ذكرا فطلقة، فحينئذ ننظر إلى الحمل متمحضا بالذكورة ومتمحضا بالأنثى. وعلى هذا فرق بين المسألتين. المسألة الأولى جعل الأمر مرتب على وجود الذكر ووجود الأنثى بغض النظر عن المحذية وعدمها، وفي المسألة الثانية عن الأكل. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع. سائل يقول: لو كانت المرأة ليس لها عادة بأن كانت يأتيها الدم مرة يومين ومرة ثلاثا أو أربعة أيام، فعلق الطلاق بالحيضة الكاملة أو نصف الحيضة، فكيف يقع الطلاق في هذه الحالة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمرأة إذا لم تكن لها عادة تنتقل إلى التمييز، والتمييز المراد به أن تميز الدم. فإذا كان الدم يأتي تميزه بلونه وتميزه برائحته وتميزه بغلظه ورقته وبالألم، وجود الألم، لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم فيكون حارقا مؤلما، ودم الاستحاضة يخرج من عرق العادل أو العانس أو العادل على حسب الروايات، وهو من أعلى الرحم، فتميز باللون والرائحة والغلظ والرقة والألم، كما قال بعض العلماء باللون والريحي وبالتألم وكثرة وقلة من جدني، أي ميز دم الحائض بلونه، كأن يأتيها في اليوم الأول أحمر غامق شديدا ثم ينقطع بعد ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ويصير أحمر فاتح، فحيضها أيام الأحمر الغامق حيض ويثبت الحيض به، وأما أيام انفتاح الدم وضعفه يكون استحاضة. واستدل لذلك بحديث السنن، ومن العلماء من حسن إسناده، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض دم أسود يعرف، وقوله يعرف له عرف ورائحة، وعلى هذا قالوا انه يدل على ان التمييز معتبر فتميزه وتبني على التمييز ويكون حكم وحكم المميزة. والله تعالى
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذه امرأة سائلة تقول: إني امرأة متزوجة ولكني أعاني من مشاكل كثيرة تعني المشاكل الزوجية، فلا يمضي أسبوع إلا وتقع مشكلة ويهددها زوجها بالطلاق، فتقول السائلة: هل من نصيحة للأزواج في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
أوصي الأزواج والزوجات بتقوى الله عز وجل. ولا شك أن المؤمن خاصة في هذا الزمان الذي عظمت محنه وكثرت فتنه مبتلا في نفسه وأهله وماله وولده. وذكر العلماء رحمهم الله أن العبد إذا أصاب الذنوب خارج بيته ربما وجد شؤمها مع أهله وزوجه. فأوصي الزوج أن يتقي الله عز وجل، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح ما بينه وبين والديه أقر الله عينه في زوجه وولده. فعلى الزوج أولا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يأخذ بالأسباب التي يصلح الله بها زوجه وأهله وذريته، وخاصة في هذا الزمان فالصبر مطلوب من الزوج ومطلوب من الزوجة. فعلى الأزواج أن يتحملوا، فما وجدوا من خير شكروه، وما وجدوا من شر ستروه، أو صبروا عليه إن أمكن الصبر. وأما بالنسبة للزوجات فأوصيهن بتقوى الله عز وجل، فإن الرجل ربما استفزته زوجه، ولربما آذته وأضرته وكانت سببا في حصول المشاكل. فأوصي أختي السائلة وغيرها من معاشر المؤمنات أن يتقين الله في الأزواج، وأن تهيئ كل امرأة صالحة لزوجها في بيت الزوجية ما يكون سكنا له ومودة ورحمة، خاصة في هذا الزمان. فكما نقول للأزواج إن الزمان زمان فتن ومحن، نقول للزوجات: فالزوجة إذا جاءها زوجها من عمله أو جاء من أصحابه أو رفقته، ربما جاء مشتت الفكر وبه هم وغم، محتاج إلى حنانها ورعايتها وإحسانها وكلمة ود ونحو ذلك، فعليها أن تبذل ذلك. ولتكن المرأة على بصيرة بأنه ربما تغير زوجها عليها بسبب غفلتها عن تعاملها معه، فتكون في أول أيام الزوجية ودودة قريبة رحيمة لزوجها، ثم فجأة بسبب مشاغل البيت أو مشاكلها يتغير أسلوبها أو طريقتها بدون قصد، فيفهم الزوج أنها لا تحبه وأنها نافرة منه. فلتحرص المرأة على تغيير أسلوبها وتغيير طريقتها، ولتعلم أن حسن التبعد للزوج سبيل إلى الجنة. فإن وجد الزوج يشكرها ويذكرها ويحسن إليها فلتحمد الله على نعمته وتذكره على فضله، وإن وجدته يكفرها ويؤذيها ويضرها فخير لها في العاجل والآجل. فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله. على المؤمنة بل على كل مسلم ألا ينتظر من أحد في هذه الدنيا أن يكافئه على معروف أو خير. وعود نفسك دائما أن لا تنتظر من أحد كلمة الشكر، وأن لا تنتظر من أحد اعترافا بالجميل. ووجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما موقنا، وإن الله عز وجل لن يخيبك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فوالله ما من امرأة تصبر وتصابر وتحتسب إلا أقر الله عنها بصبرها واحتسابها عاجلا أو آجلا، وجمع الله لها بين خير الدين والدنيا والآخرة. وكذلك الزوج فليضحي بما يستطيع، فإن وجد المرأة الصالحة المؤمنة التي تعترف بجميله قال الحمد لله، وهذا من عاجل ما يكون من البشرى له في الدنيا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا شكره على